قل
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوهم والحقيقة. مشاهدي الكرام، نفى الله عن أهل السماوات والأرض علم الغيب واختص به عز وجل، إذ يقول عز من قائل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وأمر رسوله أن يعلن أنه لا يعلم الغيب المستور: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ورغم اختصاص الله تعالى بهذا الأمر ونفيه رسله، أن بعض أهل الزيغ والضلال يدعون علم الغيب تارة عن طريق الأبراج وقراءة الحوادث المستقبلية بناء عليها، وانتشر هذا الوهم في بعض الصحف والمجلات والقنوات الفضائية، وتارة يدعون علم الغيب عن طريق وهم قراءة الكف، فيزعمون معرفة المغيبات عن طريق شكل الكف وتكوينها وأصابعها ومفاصلها وخطوطها، حتى قال أكساغوراس: إن رفعة الإنسان مرهونة بيديه. وجاء في كتاب أرسطو العبارة التالية: اليد عضو الأعضاء، وهي الأداة الفاعلة للقدرات الكامنة لكامل الجسد. وتارة ثالثة يبني بعض الناس الأمور المستقبلية أو الإحجام عنها على أوهام وشكوك ليس لها ما يبررها، فقد يتشاءم ببعض الناس أو من ابتلاهم الله ببعض الابتلاءات، أو يتشاءم ببعض أنواع الطيور أو بعض الحوادث التي قد يصادفها، بل بعضهم يتشاءم كثيرا بالرقم 13، ولسيما عندما يوافق يوم الجمعة. ألا تلاحظون في بعض الدول الغربية والعربية للأسف أنهم يستبعدون هذا الرقم عند ترقيم طبقات المباني الكبيرة ذات الطبقات المتعددة؟ إذن أوهام كثيرة نتعرف على حقيقتها في هذه الحلقة بصور واقعية مصورة من واقع الناس، ونتعرف على الموقف الشرعي من هذه هذا تجدونه مع فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني، الضيف الدائم لهذا البرنامج، والذي أتشرف كثيرا في بداية الحلقة بالترحيب به، فحياكم الله أبا عبد الله.
حياك الله دكتور، بارك فيك.
الترحيب موصول لكم أنتم أيها الأحبة، أرحب بكم وبمتابعتكم وأشكركم من الأعماق على تواصلكم الكبير مع هذا البرنامج من خلال الرابط الذي يظهر لكم الآن على شاشة المجد. سعدنا كثيرا بملاحظاتكم وتوجيهاتكم وانتقاداتكم، وأسعدنا كثيرا من قام من بعض المشاهدين بتصوير بعض الشركيات في بلدانهم والبعث بها إلى الموقع، وإن كنا لا نستطيع أن نخرجها في هذا البرنامج إلا أن نعدكم نقلا عن ضيفنا الكريم أنها ستكون موادا في حلقات قادمة وفي برامج أخرى، والشكر لكم من جميع فريق العمل. سنتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان مفاتح الغيب، نعرض لكثير من الأوهام التي يكون فيها ادعاء للغيب. الشيخ راشد، في البداية إذا سمحت لي وسمح لي المشاهد الكريم أن أبدأ بما انتهيت إليه في المقدمة، وهي مسألة التشاؤم. لماذا؟ لأن أصبحنا نلاحظ كثيرا في أمور الناس وفي حياتهم أنهم يبنون كثيرا على الحوادث التي يصادفونها، فبعضهم قد يتخذ قرارا أو قد يحجم عنه بناء على تشاؤمه من أمر معين. قبل أن ندخل إلى صور واقعية، أطلب منك أن نبين للناس حقيقة التفاؤل، حقيقة التشاؤم، الفرق بينهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أولا بادي أبدأ تقدم بالشكر الأعظم والخالص والجزيل لله سبحانه وتعالى الذي يسر وسهل لنا هذا اللقاء، ثم شكر موصول لك أخي دكتور معمر ولمخرج البرنامج ولجميع فريق العمل على الجهد الكبير الذي بذلتمونه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم. حينما نتحدث عن الوهم والحقيقة يناسب أن نتحدث عن التفاؤل والتشاؤم. التفاؤل هو من الحقائق العظيمة التي تسعد بها النفوس، ولهذا أجازها الشارع العظيم. التفاؤل هو أن يتفاءل الإنسان بكلمة يسمعها، بعبارة، بشخص يراه أو نحو ذلك، فتكون هذه الأمور من الأشياء التي تدفعه إلى مزيد من البذل والعمل والعطاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل بالكلمة الصالحة والطيبة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي كان يحب أن يسمع في نهاره يا نجيح ويا راشد، كما ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يكون الإنسان مثلا مريض فيمر فيسمع شخص ينادي شخص يقول له يا سالم، أو شخص ضل منه شيء فيسمع من يقول يا واجد. فهذه الأشياء من الأمور التي يتفاءل بها الإنسان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذا الفأل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعمل به في حياته. التشاؤم على النقيض هو أن يتوقع حصول أمر، يعني يتوقع ويتوهم حصول مكروه بمرئي أو معلوم أو مسموع، فيتوقع أنه إذا عزم على السفر فسمع مثلا أن طائرة قد سقطت أن معناه أنه لا يسافر، فهنا يبدأ قضية التشاؤم. التشاؤم بالمرئي أن الإنسان يخرج فيرى أصحاب العاهات أو العلل فيتشاؤم من أن يمضي في طريقه. يتشاؤم بمسموع، كلمة يسمعها أو رقم معين يسمعه، كذلك يتشاءم بالمسموع وهي بعض العبارات يا خاسر أو نحو ذلك. هذه أتى الشارع العظيم الشارع الحنيف بالنهي عن التشاؤم، ولهذا ورد آيات أو أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تنهى عن التشاؤم وعن العمل به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، وسيأتي معنا بإذن
شيخنا قبل أن ندخل إلى حكم التشاؤم في الشر وذكر الآيات التي أشرت إليها، بعض الناس يقصر التشاؤم على مسألة بعض أنواع الطيور أو على الطيرة، فهل هناك فرق أو علاقة عموم وخصوص بينهما؟
لا، هو التطير هو كان من عادات الجاهلية وهو نوع من أنواع التشاؤم. فكان العرب إذا أراد أحدهم أن يخرج في سفر فإنه ينظر إلى الطير، فإن ذهبت ذات اليمين فيسميها السوانح فيمضي في طريقه، فإذا رأى الطير ذهبت جهة اليسار فيسميها البوارح فيمتنع عن الذهاب في طريقه. فالتطير هو نوع من أنواع التشاؤم التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه.
إذا نستطيع أن نقول كل تطير تشاؤم وليس كل
نعم التشاؤم هو معنى
طيب
كبير.
النهي الشرع يا شيخ هل ورد لجميع الصور أو أن النصوص محصورة فقط في التطير؟
التطير هو التطير يا شيخ نوع من أنواع التشاؤم. التطير والتشاؤم سواء بمرئي أو بمسموع أو بمعلوم كل ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني بين نفس البشرية يعني قد تنجرف أحيانا وراء التطير والتشاؤم، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم وما منا إلا ولكن الله عز وجل يذهبه بالتوكل، يعني ما منا إلا ويقع في قلب الشيء يجد في نفس الشيء، لكن يذهب هذه الأمور بالتوكل على الله سبحانه وتعالى وبالإقبال عليه سبحانه وتعالى.
طيب شيخنا قبل أن نفصل كثيرا فيما يتعلق بالتشاؤم خلينا ننقل للمشاهد الكريم بعض الصور الواقعية. مشاهدي الكرام نشاهد هذا التقرير سويا ثم نعود إليكم، تابعونا بعد هذا التقرير.
في حاجة كتير شئبت منها، زي مثلا كنت رايح مشوار في بلد هنا جنبنا المحافظة ناشبين الكوم، كنت رايح أجيب طلب يعني أجيب بعض الأغراض لي يعني، فحسيت إن أنا هيحصل لي حاجة في اليوم ده أكتبها لحضرتك، فروحت جبت الطلب اللي أنا كنت رايح وكان طلب للأغراض للفرح بتاعي يعني من فترة يعني، فبصيت لقيت إن أنا بعد ما جبت الشيء ده الشيء اللي أنا اشتريته بعد ما جيت هنا انا حسيت ان حصل لي حاجه بعد ما جبت على طول، جبت هنا وعندي ما جيت افتحه لقيت ملفوف تحت منه ورق ومش هو الطلب، ففعلا حسيت ان انا فعلا مكتئب في نفس اليوم ده وشامت وفعلا حصلت لي الموضوع ده. والله ساعات بيجي لي زبون كده يبقى جايب الجلابية بتاعته ويقعد يحبكها معاه شويه ويقول لي اعمل لي دي مظبوط ويا عم حاضر هظبطك ماكش دعوه انت، يقول لي لا انا عايز كان وما انت بص تلاقي ده تتشائم منه، تلاقي الشغله بتاعته بالذات تلاقيها متعقده يعني ابقى شغال فيها وبدقه وبتاع لابد لازم يحصل اي حاجه، ابقى تتم الزبون اللي هو بيقعد ايه يحبكها معاه شويه. في الناس قدام مني فعلا كل ما بشوفها بيحصل لي اي حاجه، لدرجه ان انا في بعض الايام من الشغل ما بقاش شغال بقى مش عايز اشتغل اسيب الشغل واطلع. انا بتشائم من شخص واحد وكل ما بشوفه بحس ان جسمي كده ما اتغير خالص، حتى ببقى مش عايز اقعد ابص له حتى كمان، لازم ببقى عايز اقفل المحل وامشي مش عايز اشتغل كمان ساعات ما بشوفه، لان بحس ان هيحصل لي حاجه بعد ما اشوفه. حاولت مره برضه ان اتخلص من الموضوع ده وانساه، ولكن برضه بيسيطر على مخي تاني الموضوع التشائم ده، يعني بتشائم جامد جدا منه من الشخص ده بالذات. حتى بقول لك من يوم ما اشتغلت وبصيلي في الشغلانه دي والابره اتكسرت في صبعي بقيت احاول ان انا يمكن لما اشوفه كمان فايت على المحل عايز اقفل الدكان ومش عايز اشتغل.
هناك بعض الناس الذين لهم طبع تشاؤمي عاشوا عليه منذ صغر سنهم فتربوا عليه، في هذه الحالة لا بد أن نبحث عن الأسباب التي هي وراء التشاؤم، هل هو إحباط أو مرض نفسي، والعلاج يكون نفسانيا ويكون بالأدوية.
اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد ان شاهدنا هذا الفاصل شكر لكم على المتابعه وشكر للاستاذ الدكتور المكي التهامي. ابو عبد الله، الشخص الذي خرج في التقرير كان يشير الى ان يتشائم من بعض الاشخاص، وهذه مشاهده عند بعض الناس احيانا، خليني اعممها، قد يتشائم من بعض العاهات لو راى اعور او اعمى او اعرج، يعني يشعر بشيء من التشاؤم لا سيما اذا كان في بدايه يومه، يعني رأيك في هذه المسألة والموقف الشرعي منها؟
هو الأخ الذي كان يتحدث يعني هو يعطيك نوع من أنواع آثار التشاؤم على حياة الإنسان،
صحيح،
يعني توقفك عن العمل توقف. طيب تخيل أن هذا الشخص الذي تكرهه أنت أو الذي إذا رأيته تتشاؤم يصبحك ويمسيك، كيف يعني تقضي بقية يومك وبقية حياتك؟
تسيم إذا كان من أفراد أسرتك أو قريب،
لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منا إلا ولكن الله يذيبه بالتوكل، فالإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويعلق قلبه بالله عز وجل. مشكلة التشاؤم أيضا أن الإنسان ينتقل من مرحلة إيمانه العظيم بالله وقوة يقينه بالله وقوة توكله على الله عز وجل إلى أن تتلاشى هذه المعاني ويبدأ يتعلق بهذه الأمور وبهذه القضايا التي تفسد عليه حياته، ويبدأ الإنسان يرى أن الدنيا كلها بهذه الطريقة وأنها يعني أنه هو الوحيد الذي يصاب بهذه الأمور. ونقول لك يعني الحياة فيها هكذا وفيها هكذا، سر في حياتك، قد تجد معوقات وقد تجد أمور تنجح فيها، فهذا نموذج من نماذج آثار التشاؤم في حياة الإنسان.
شيخ نوش، الإشكالية أنه يقول لما تشاؤم تحصل لي بعض الأشياء، الناس الآن قاعدة تقول مثلا أنا تشائم بفلان وفعلا أقع في بعض المشكلات، كيف نفرق بينهما؟
هو في أمرين، الأمر الأول أن أحيانا سبحان الله يعني يصادف سنة كونية لله عز وجل، يعني قضاء الله عز وجل أنك حينما رأيت هذا الشخص في المرة الأولى فإنك
حصل لك مكروه،
قد يصادف أنك رأيته مرة ثانية فحصل لك مكروه، هذا أمر يعني قد يكون بقضاء الله وقدره، يعني
قد يكون ابتلاء.
الأمر الثاني يا شيخ، أي لا تنسى أن أحيانا أنك إذا بدأت يعني ملك التشاؤم ذهنك وقلبك وعقلك وتبدأ إذا رأيت هذا الشخص أنت من داخلك تضطرب نفسيا، فيبدأ الإنسان يعني بشعور داخلي بفزع وقلق وخوف فيبدأ يتواصل مع هذا الأمر، لكن لو من البداية إذا رأيته أبد يعني رأيته كأنك رأيت غيره.
طيب.
فهذا السببين قد يكون بقضاء الله وقدره ووافق قضاء الله الكوني في هذا الوقت، وقد يكون أيضا بسبب الإنسان نفسه أنه أفرط في التشاؤم والتطير فاستمر معه.
طيب شيخنا، خلينا نبعد الناس شوية عن هذا التشاؤم، نبين الموقف الشرعي ببيان النصوص الشرعية، أيضا الحكم أو الأسباب التي من أجلها حرم الله هذا الموضوع.
طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث واضح، قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. اللام هنا هل هي للنفي أو للنهي؟ الأصح من أقوال أهل العلماء أن نحملها على النفي، لأنك إذا نفيتها فإن المعنى لا يوجد شيء مؤثر بنفسه إلا بتأثير الله سبحانه وتعالى، فالنفي هنا أبلغ من النهي.
ولو حملنا على النهي أيضا يكون فيها إبعاد عن هذه
لا شك، فإذا حملته على النفي يشمل الأمرين.
طيب،
أنك تقترب منه أو أن تتوقع أنه يؤثر بنفسه. أيضا الحديث الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله عز وجل يذهبه بالتوكل. لماذا الطيرة فيها نوع من أنواع الشرك؟ لأن فيها أمرين، أولا أن المتطير قطع توكله عن الله سبحانه وتعالى وبدأ يلتفت إلى هذه الأمور الدنيوية. الأمر الثاني أنه تعلق بأمر الله حقيقة له، متعلق بوهم بخيال ليس له حقيقة في الواقع، فلهذا دخله الشرك من هذين الجانبين. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، فكل هذه الأمور التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن هذا الأمر محرم شرعا، فأضراره يعني الشرعية أولا على التوحيد والعقيدة، هذا واضح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا أضراره على عقل الإنسان في تقدمه وفي تأخره ونحو ذلك، وأيضا الأضرار النفسية التي يتحدث عنها. وكان مناسب أن يعلق الدكتور الأستاذ الدكتور المكي التهامي على هذا الموضوع وهو متخصص نفسي، لأن لا شك أن هذه الأمور وإن كانت معصية وشرك بالله عز وجل لكن آثاره النفسية تكون أعظم أيضا. طيب، في هذا
خليني أنتقل شيخ من الوهم إلى الحقيقة. إذا كنا نقول أن هذه الآثار النصوص الشرعية تبعد الناس عن الوهم، الفأل هل هو يحصل للإنسان مثلا اختياريا، أو نقول أن الشرع يدعو إلى هذا الفأل؟ بمعنى أنك تتفاعل عندما تصادف شخصا مثلا اسمه صالح تتفاعل بالصلاة، هل هذا مطلوب شرعا؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيرة وخيرها الفأل.
نعم.
قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة أو الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. من أين أتى الفأل يعني أنه حميد؟ أولا الفأل ليس فيه تعلق، أنت فقط تتفاءل نفسيا يعني يجعلك تندفع إلى العمل، لكن إيمانك ويقينك وتعلقك بالله سبحانه وتعالى لا يعني لا يأتي أي خلل أو أي شك في هذا الأمر. إذن تفاؤل الإنسان هو من الأمور المحمودة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لعلي أذكر لك حديث يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه فرح النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام، فيستبشر يعني فلان مقدام فلان كذا، فيستبشر النبي صلى الله عليه وسلم ويتفاءل بهذه الأسماء.
جيد، الاستبشار أو صور التفاؤل الفأل سواء الشرعية هل نقول أنها مقتصرة على الأسماء فقط، هناك صور أخرى ممكن نستحضرها ونطبق من خلالها السنة؟
يعني أيضا الرؤية، إذا رأيت شخصا صالحا وأنت ذاهب إلى المسجد خارج من المسجد هذا نوع من الكلام، ليس فقط في الأسماء، الأشياء المعلومة يعني الإنسان يتفاءل في رمضان بقبول الله عز وجل الأعمال ونحو ذلك، فالفأل كله خير وحسن وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يعني من الأمور المهمة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كما ذكرت قبل قليل في الحديث الطيرة وشرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. طيب الإنسان رأى أمر ويرى أن هذا الأمر يأخذه في طريق التشاؤم والتطير، فماذا يقول؟ يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وبالمناسبة شيخ معمر، هذه الصور، صورة التشاؤم ليست فقط عند المسلمين، هي صور موجودة عند الغرب، عند أهل الجاهلية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذا الأمر، بقي رواسبه موجودة عند بعض المسلمين، لكن أيضا في العقائد الأخرى وفي الملل الأخرى. ولذلك يعني كما ذكرت أنت في بداية التقرير أن هناك من يتشاؤم مثلا من الغربيين وهي يعني موجودة على نطاق واسع بالرقم 13.
طيب خلينا نشاهد هذا التشاؤم، هو التشاؤم بالرقم 13. مشاهدي الكرام، نشاهد هذا التقرير ثم نعود لنعلق على هذا النموذج من نماذج التشاؤم، ونذكر أيضا نماذج أخرى، تابعونا بعد التقرير.
I prefer to sleep, to travel, to another number than 13. I prefer. Number 13 is a superstition, one of the best superstition in the Europe and here in Morocco. It's a superstition, I think, to see a black cat in the night. It's a superstition maybe from Europa, but it's a superstition very particular, because if the other superstition are bad, maybe sometimes with the number 13 is good for each people and bad for other people. But to don't have problem in hotel, like in the airways company, we don't put 13. Like that, we cannot say we have not problem with people. Say I don't want this room, and like the highways, I don't want this place. Is for that we prefer don't put the number 13 in the hotel. Is I think it's a very very old superstition, and is very very developed, you know, in the world, and I think many people don't want. And me, I don't want to travel in the place 13 in the plane, and I don't want a room with 13. It's like that, it's a superstition. Maybe its origin is without religion, I don't know, but it's really, really the number that people don't like. I never have a problem with the 13, but I don't like. I don't know if this story is because it was a 13, but when we opened the hostel, we have just one room with a bad smell. I don't know why, and it was in this room. I don't know why, and we change the number and we put 31. Just we change the number, and maybe because after water fall more, etc. And I think not a lot of hotel have this number, because it's problem with the people come. It's problem when people come. I am sure you have 15 people come, you give number 1, number 2, and when you say number 13, I am sure you have nobody to take the room. But that may be 1, 2, but not many people don't want this number. I don't know why.
قضية التشاؤم والتطير من رقم معين أو من شكل معين أو من لون معين لا أساس لها في الدين مطلقا، يعني لأن الإسلام عندنا يرسخ فينا مبدأ أساسيا أن لا شيء في الوجود يمشي إلا بإرادة الله عز وجل، وأن الإنسان المسلم مطالب باتخاذ الأسباب الضرورية لكل الأمور والتوكل على الله عز وجل.
بقدر ما ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشاؤم ويحرمه، يأمر بالتفاؤل والتماس أسباب التفاؤل، التماسه فيما يرى الإنسان من خلق الله، من جمال في خلق الله.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد أن شاهدنا هذا التقرير ولعلكم لاحظتم واضحا أنهم يتشاؤمون بالرقم 13 فيستبدلونه ب31. من صور التشاؤم في هذا الرقم أنهم أيضا يقولون لا يجتمع في مكان واحد أكثر أو 13، إما أن يكونوا 12 أو 14، وأنا أتمنى أن يكون من حول الشاشة الآن بعيدا عن هذا العدد وليس معايشة للوهم، وإنما صور من صور أوهامهم. قبل أن أناقش هذا الوهم أشكر الأستاذين الكريمين محمد سدر وعبد المعطي بيومي، والذين دائما نستنير بآرائهم في هذا البرنامج. شيخ راشد، الصورة واضحة جدا للتشاؤم من الرقم 13، ولعلك قرأت كثيرا في هذا الرقم، سبب منشأ هذا الوهم؟
والله يا شيخ طبعا أنا قرأت كثيرا في الموضوع، يعني ليس هناك سبب، يبدو هم أخذوا مجموعة تواريخ ليوم 13 فوجدوا أن فيها نكبات تاريخية عليهم سواء في نواحي حربية أو سياسية.
عليهم من يشخ؟
الغربيين على أهل الغرب. هذا أمر. الأمر الآخر البعض يتشائم زيادة إذا صادف يوم
جمعة
13 يوم الجمعة. لهذا أذكر أن بعض السباق راليات السيارات يمتنعون تماما عن يعني وهناك متسابقين مشهورين جدا يرفض السباق في يوم 13 وخاصة إذا صادف الجمعة ويقول أنه يوم تشاؤم وإذا يعني حدث وأن تسابقت في هذا اليوم سأخسر ستنقلب السيارة ستحدث لعاهة أو نحو ذلك وكل هذه من الأمور الباطلة يعني
هي موجودة أيضا في دول عربية
هي موجودة هي موجودة يعني الآن أحيانا في الفنادق يأتي الدور 11 الثاني عشر الذي يليه الدور 14 أو أحيانا الغرف 12 31 15 16 14 وهكذا.
طيب.
فليس الغريب يا شيخ أن صورة التشاؤم عند الغربيين أيضا لها أشكال أخرى. يعني أحيانا في الدورات التدريبية تسمع من يقول لك يعني عبارات أمثلة حتى ترسخ في ذهنك. يقول ابتسم اليوم فإن غدا سيكون الأسوأ. يعني استغل وقتك اليوم. هذا أيضا من التشاؤم. يعني لماذا تتشاؤم أن غدا سيكون أسوأ؟ اللي سيكون أفضل بإذن الله سبحانه وتعالى.
أبو عبد الله من ناحية التشاؤم بالأرقام إذا أذنت لي خلينا نكون واقعيين من السعودية ومن غيرها. إحنا نلاحظ عند كبار السن ولا سيما في بعض القبائل عندما نصل إلى رقم 7 نغيره إلى سمحة. 6 سمحة 8 عندهم تشاؤم برقم 7 هل يدخل في هذا المفهوم؟
لا شك لا شك يعني هو أيضا من هو من هذا الباب.
طيب
أيضا الشيخ من التشاؤم أحيانا وقد تحرج تدخل الإنسان في حرج حين يعني تكون أنت مدعو إلى مناسبة أو إلى وليمة فأول ما تدخل إلى المناسبة ينطفي الكهرب.
أي نعم.
فتبدأ
التشاؤمون.
أي خلاص هذا ما يدخل بيت إلا ويطفئ الكهرب. هذا أيضا من التشاؤم المنهي عنه.
طيب شيخنا قبل أن أخرج من النماذج خليني أنقل كلام جميل لابن القيم يقول أن البعض يهدى لهم سفر جلاء فيتطير ويقول سفر وجلاء وإذا رأى ياسمينا أو سمع به تطير وقال يأس ومين وإذا رأى سوسنة قال سوء يبقى سنة. خليني أخرج من النماذج النماذج كثيرة واللي هم الناس الآن أن يعرفون طريقة العلاج لهذا التشاؤم البعض وكما ذكر في الحديث أن كل يجد في نفسه لكن كيف يمكن لي كمرء ويعني أحرص على عقيدتي أن أحاول أن أعالج هذا التشاؤم؟
أعظم شيء اليقين بالله.
جميل.
توكل على الله.
جيد.
تعلق الإنسان بالله سبحانه وتعالى يعني نحن لو طبقنا حقيقة حديث كلنا نحفظه لو طبقناه وجعلناه منهج ومعلم لنا في حياتنا لنجحنا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما جلس مع ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو غلام صغير يعني عمره لم يتجاوز 13 قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه العقيدة إذا استقرت في قلوبنا فإننا بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون عون كبير لنا في يعني طرد مثل هذه الهواجس وهذه الأوهام عن قلوبنا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول أحدكم اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله ولا إله غيرك. فالإنسان يأخذ بنفسه يعودها والنفس على ما تعتاد إليه. يعني ابن القيم رحمه الله له كلام جميل جدا في كتابه عدة الصابرين حينما تحدث عن النفس وتكوينها وأيضا في مجموعة من كتبه رحمه الله تعالى طريق الهجرتين. النفس تتقلب ويحتاج الإنسان كما نقل عن الحجاج قال رحم الله من أخذ نفسه بخطامها وبزمامها وقادها حتى تقوده إلى جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر.
طيب أستاذنك شيخ راشد في هذا الفاصل. مشاهدي الكرام كان هذا هو الموقف الشرعي من التشاؤم بعد أن بينا كثيرا من الصور الواقعية. أيضا من الأوهام التي يعيشها الناس ما يتعلق ببناء الحوادث المستقبلية على الأبراج أو قراءة الكف. نبين واقع بعض الناس في هاتين المسألتين ثم نختم بالموقف الشرعي بعد هذا الفاصل. ابقوا معنا.
نسعى لتنوع شاشات الهجوم
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، لازلنا معكم في حلقة من حلقات برنامجكم الوهم والحقيقة، وكرر ترحيبي بكم وبشيخنا الفاضل فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني، حياكم الله أبو عبد الله.
حياك الله دكتور بارك.
شيخنا الفاضل، قبل أن ندخل إلى وهمي الأبراج وقراءة الكف، خلينا نقرر قاعدة إيمانية كبيرة وردت في كثير من النصوص الشرعية، أن علم الغيب اختص به الله سبحانه وتعالى. آيات كثيرة، أحاديث أيضا قررت هذا المبدأ، نقرره في هذا الجزء ثم نبدأ نبين المخالفات الواردة في هذا.
هو من أعظم الأمور التي يجب على العبد أن يدين الله سبحانه وتعالى بها أن الغيب لا يعلمه إلا الله.
جيد.
وأن الله سبحانه وتعالى الواحد المختص بهذا العلم بعلم الغيب.
طيب.
الآيات في هذا كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله.
إينا.
ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أيضا الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن العظيم أن لا أحد يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. ثم استدلت بقول الله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الملائكة يا أخي أعظم يعني مخلوقات الله سبحانه وتعالى، قوم يطيعون الله سبحانه وتعالى ولا يعصون الله عز وجل ويفعلون ما يؤمرون، ومع هذا لما سئلت الملائكة عن الأسماء التي علمها الله عز وجل لآدم قالت في تواضع بليغ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. المفاتيح الغيب، الله سبحانه وتعالى يقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وتأمل يا شيخ والإخوة المشاهدين قول الله سبحانه وتعالى وعنده مفاتيح الغيب، سماها مفاتيح، فمعنى هذا أن هذا العلم الذي ترومون الوصول إليه دونكم ودونه أبواب، وهذا الباب لا يفتح إلا بهذا المفتاح. فإذا كان هذا المفتاح غائبا عنكم فأنى لكم أن تعلموا الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولهذا كل من خرج ليدعي معرفة الغيب بالنظر في الرمل أو بضرب الودع أو بالخط في الرمال أو بالأبراج أو بالأصداف أو بالنجوم أو بغيرها، فإنه منهي أن يسأل ومنهي أن يسأل الإنسان مثل هذه الأمور، لأنها من الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم.
الآيات واضحة جدا في نفي علم الغيب عن غير الله عز وجل، ومع ذلك لازلنا نجد كثيرا من أو بعض الناس يقعون في هذه الأوهام. خليني أذنت لي أخذ بعض المصطلحات عشان نفرق بين الكهانة، التنجيم، العرافة، الأبراج، يعني الفرق بين هذه، أو أن نقول كلها تدخل في مسمى الكهانة.
هو لو تذكر الشيخ في حلقة من الحلقات الشخص أبو بكر السوداني الذي كان مشعوذا وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، يقول كان الناس يأتون إليه فيقولون كيف أنت تعرف الغيب والله عز وجل قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال لا، أنا أعرف لأن الله سبحانه وتعالى علمني هذا الغيب.
أي نعم.
فكان يقول كنت يعني أضحك يعني بالعربي أضحك على الناس بهذه العبارات وأقول وعلم الإنسان ما لم يعلم حتى يصدق أن ما أقوم وما أقدمه لهم حق.
طيب.
الأصل أن نعرف الكهانة. الكهانة هي ادعاء علم الغيب بالإخبار بما يكون في أقطار الأرض. هذا الكهانة إما أن تكون بالتنجيم. التنجيم ما هو؟ هو الاستدلال بالحوادث الفلكية على الحوادث الأرضية. فالنجم هذا معناه أنه سيموت عظيم من عظماء الأرض. ومثل ما حدث حينما خسفت الشمس فقالوا لموت عظيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. هذا التنجيم. أيضا العرافة. العرافة هو أن تستدل بالأشياء الآنية على الحوادث التي ستأتي في المستقبل، فكلها من علم الكهانة الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم مكانة هؤلاء الكهان وأنهم ليسوا بشيء، وإنما يستعينون بالجن والشياطين فيخبرونهم بأمر واحد ويكذبون معه 100 كذبة.
طيب شيخنا، أستأذنك في أن ننقل صورة أيضا واقعية من صور هذه الأوهام. مشاهدين الكرام، شاهدوا هذا التقرير سويا ثم نعود إليكم للتعليق عليه.
من صفاته الجميلة ان هو حساس جدا ورومانسي جدا، وبيحب الخير للناس، بيحب يساعد الناس، بيتأثر باللي حواليه بسرعة، بيحب كل شيء، يعني ايه ممكن يتأثر بالطبيعة، بالقمر، بالليل القمرية، بحب الليل القمرية جدا، بحب اسهر كده ابص للقمر بالليل او كده، او عندي في ورد اقعد ابص للورد اصور الورد بالليل، يعني بحب حاجات كتيره قوي. بقرا ايه ممكن اطلع على البرج الصبح مثلا في جريده الاخبار او الاهرام او اي جريده تصادفني يعني، وممكن ابقى جوايا في انتظار او شغوف ان انا يحصل الحاجه دي، حاجه جميله يعني. هو انا متفائل بالبرج ده وبحب البرج ده يعني، فممكن استناها على مدار اليوم يعني ان حاجه جميله تحصل. وفي او بعض الاوقات بيحصل الحاجه دي في الشغل، ان كان في الشغل او في حياتي الاجتماعيه او العمليه او الشخصيه يعني. بالنسبه لحياتي الشخصيه، برج الابراج لما جيت في الخطوبه وكده فصادفني، هي جت بالصدفه، ما الزوجه ما كنتش اعرفها يعني، صادفني انها فعلا قريبه مني في الافكار، بتبادلني الاحترام، بتقرب مني، وكانت برج العقرب. فوقتها عرفت ان البرج ليه تاثير كبير، والحمد لله الواحد عايش حياه الحمد لله جميله يعني. قريت مره في البرج اني هيحصل لي في حاجه كويسه هتحصل لي في حياتي يعني، وكنت منتظر مولود، ففعلا بعدها مش في نفس اليوم يعني، تقريبا تاني يوم حصل لي فعلا، وربنا رزقني بمولود وجالي الخبر، وكنت سعيد جدا بالمولود ده، والحمد لله يعني حاجه جميله في حياتي يعني. طبعا حمدت ربنا، ودي حاجه يعني ممكن تكون بشرى من عند ربنا. حصل لي برضو ان انا قريت ان في هيحصل خلاف، او في احترس في خلاف هيحصل ما بينك وما بين شخص قريب منك، وحصل فعلا. كنت اعرف شخصيه وانسانه كانت قريبه قوي لقلبي وكنت برتاح لها، وفجاه حصل خلاف فعلا بحاجات بسيطه كده، وقعدنا فتره كبيره ما نكلمش بعض او ما نتعاملش مع بعض يعني في الحياه العمليه. حتى ان الابراج مثلا احنا عايشين في الكون ده مرتبطين بيه، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في الكون ده فاحنا مرتبطين بيه. انا لو مش برج السرطان كنت احب ابقى برج السرطان بجد.
هذه دراسات علمية لكنها تخالف منهج الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالألفة الحقيقية يؤلف الله بها بينك وبين من تحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: الأرواح جنود مجندة، ما تقارب منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. قد تراني لأول مرة فتشعر بي، وقد تراني لأول مرة فلا تجد في ما يشدك إلي. إذن هذه القضية متعلقة بالأرواح.
حتى أنا الأبراج مش معتقد فيها. هات ال 12 برج في كل يوم، مش هم 12 برج، وطبق ال 12 برج عليك، ها هتجدهم ينطبقوا عليك.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير الذي شاهدناه سويا عن الأبراج. قبل أن أسمع من ضيفنا الكريم أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذين الكريمين محمد شاكر ومؤمن الشافعي على ما أفادانا به في هذا التقرير. أبو عبد الله، يعني الشخص ظهر في التقرير وبين بعض صور بناء الأحكام على الأبراج. قبل أن نعلق على هذا التقرير بصورة مفصلة ونذكر أيضا بعض النماذج الموجودة سواء عندنا وعند غيرنا، نبين للناس الشيخ حقيقة هذه الأبراج وكيف نشأ هذا الوهم لدى بعض الناس.
وللأسف ليس لدى بعض، لدى فئام كثيرة من الناس
هذه المشكلة.
مسألة الأبراج في أشخاص يا شيخ لا يخرجون من منازلهم إلا بناء على هذه الأبراج.
طيب.
ولا يقدمون على عمل إلا بناء على الأبراج. ولا يتزوج إلا بناء على الأبراج. ولا ينجب إلا بناء على الأبراج. فالأبراج هي التي تتحكم في حياته، فتصبح يعني مثل الكابوس مسيطر على حياته وعلى وجدانه، لا يستطيع أن يفعل شيء بدونها. وهذا موجود عند كثير من الناس. يعني الآن القنوات الفضائية، كثير من القنوات تحدد ساعات لقراءة الأبراج وتعريف الناس بها. صحيح. والاتصالات،
المجلات
يعني أعداد هائلة التي تعنى بهذه الأمور، الكتب، الآن رسائل الاسم اس تستطيع من خلالها. صحيح. أن تتابع يعني برجك في اليوم الذي أنت فيه.
معذرة شيخ، أنت ترى أن تأثر النساء بها أكثر؟
لا شك، هو دائما هو لماذا الناس تتعلق بالأبراج؟ هو نوع من التعلق بالوهم، هو نوع من الهروب من الواقع. الناس عندهم مشاكل كثيرة، عندهم مصائب كثيرة، الجميع يريد أن يستغلهم. الذين يعبرون الرؤى بطريقة خاطئة ولا يمتون إلى التعبير بصلة يستغلون هذه الفرصة. المشعوذين يستغلون هذه الفرصة. الجميع يريد أن يستغل هذه الفرصة لجني الأرباح وجني الأوهام، الأموال من هذه الأوهام التي يتعلق بها الناس.
طيب شيخنا، بالنسبة عندما تقول الآن حقيقة الأبراج، وأنا بقي معي وقت قليل في الحلقة، الناس الآن يقولون يعني نتفق أنهم غير متفقين على توزيع الأبراج، يعني مختلفون. الأمر يعني خلينا نحدد سبب البطلان ووجه البطلان في هذه الأبراج.
هو دعني أقول فقط فيما يتعلق بالاختلاف. الاختلاف في الآن في مثلا يعني الاختلاف الجذري في أسماء الأبراج. اليونانيين والمصريين القدامى عندهم تسمية خاصة بالأبراج اللي هي الحمل والثور والجوزاء والسرطان واللي هي الاثنى عشر. إذا جيت عند الصينيين تجد أسماء مختلفة. الصينيين يسمونها برج الفأر والقط والحصان والديك والجاموس.
طيب توزيع على الشهور
مختلف. هؤلاء الصفات التي يضعها هؤلاء مختلفة عن الصفات التي يضعها هؤلاء. أنا لعلنا نتحدث عن بطلانها من وجهين
أساسيين.
باختصار، أولا القدرة كما يذكر ابن حزم رحمه الله وابن القيم قال القدرة على مخالفتهم. لو قال لك أحد هؤلاء لا تذهب من لا تدخل من الباب الأيمن ودخلت منه لا يصيبك شيء. فالقدرة على مخالفتهم أكبر دليل على أن ما يأتون به باطل.
والأمر الآخر،
الأمر الآخر شيخ هو يتعلق أنه لو كان أحد سيستفيد من هذه الأبراج لاستفاد منها هؤلاء الناس. صحيح. ولكنهم لم يستفيدوا منها، فحري أن لا يفيدوا غيرهم منها.
طيب شيخنا، هم يقولون الآن من تريد أن تتزوج تنظر إلى الخطيب وش البرج وتبني عليه.
نعم.
الإشكالية اللي لهم 10 سنوات زواج واختلفت الأبراج، إيش يسوون؟
أبدا
وهم في وهم،
هو وهم ولا حقيقة.
طيب استاذنا كلا وهم آخر نعرضه للمشاهد الكريم من خلال هذا التقرير ثم نعود، ابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. معنا أحد المغاربة الذين ينظرون في الطالع عبر ورق الفينة. يا أخي وش اللي تمارسين؟
إذا كنت مرات صح عامار خدمة كذا أي أيه. مسائل عكوسة الثقة في السحر الجن. أيه. هذا هو العمل.
وهذه الغالب أن يصيب ولا تصيب بعض
في المعنى
من علم الغالب.
هذا ليس سريع فلك دراسة كتقر
دراسة
سداء مسوس
ناديكوش
Thank you.
أها.
على قلبي.
اختها
على قلبي. ما اسمك؟
عبد الله.
قول قلبي. قلبي. قلبي.
قلبي.
شمامي.
شمامي. ما هي وش الكلمات؟
قلبي. أي المسائل اللي في قلبه.
طيب.
وتخمامه مسائل اللي كيفكر فيها.
أيوة.
وباش غادي يأتي الله إن شاء الله.
ها.
وباش يأتي الله سبحانه وتعالى.
وباش يأتي الله
سبحانه وتعالى. زين. وادين. مزيانة. ما كتسول. أرمل. ولا لدي تسولنا. صار ديك وعسى العمل ديك. الدرجة غتعلى. الكلمة غتحلى. الانتقال بدمنه. السفر كاين وانتقال كاين الله يسخر لك ولا مين انت بكيتي شكيتي في طلافه شقيتي كتقول هذا الشيء واش حقيقه ولا كذب هذا حق عندك مرض وهذا المرض ماشي ديال السحر ماشي من السحر عندك شيء امر فهو من الله تعالى الله يشافيك الله يداويك طب السقف اللي بيك الامر اللي عندك ماشي ديال الطلبه ماشي ديال الكتابه امر ديال الطبيب واش كتفهمني
لا
لا ما تعرفش لا عندي ولا عند غيري
طيب وش الان وش اللي عند عبد الله
هذا عنده امر ديال المرض
مريض عبد الله
الله
وايش مسحور يعني
ما عندوش السحر
بس
مريض ولكن الطبيب
ايش قال لي طيب عبد الله مريض
يعني مزمن
بس
عندي جلطه من البنادم ممكن ينفعل ما حصلش شيء مش عارف انما هو مش هيصحى من النوم
طيب عبد الله انت تنفعل بشكل كبير ها ولا عادي
لا بنفعل عادي بس بنفعل زي اي بني ادم بنفع ومن منا لا ينفعل
طيب كيف تقول له
هذا السيد
ايه
عنده نرفزه والامر اللي عنده والمرض اللي عنده ماشي ديالنا ماشي ديالنا
بس هو يقول انا ما عنديش نرفزه
انا نقول له هو يقول لك ما كاينش نرفزه نرفزه كاينه والتقلق كاين
هو يقول ماش كاينش
انا نقول له كاين المر اللي عنده
هو الان كل الفلك كاين انا لست
وين تقبل حق ديما ما
ايش رايك عبد الله
الله ورسوله اعلم
ايش تقول
لا تعليق
لا تعليق
تكهرب الغيب من الناس يتخمر الغيب لتم ادعاء الجيم هو التعامل بالنجوم أو الإسلال من خلال النجوم على قضايا الغيب والحوادث ولذلك يعني جاء في الأثر يعني هو ليس حديثا هو من كلام المأثور كذب المنجمون ولو صدقوا لأنهم يتخرصون ليس به ولا دراية
الكرام التقرير عن خليني أتوقع هذا الاعتراض موجود لدى المشاهدين الشيخ راشد الزهراني داعية إسلامي معروف كيف تصور مثل هذه الوقائع
أولا هي أشياء موجودة يعني ليست
كيف تنقلها
ليس شيئا غريبا
مش مبرر
هو حينما قسم العلماء الذهاب إلى هؤلاء الكهنة والمنجمين ذكروا له ثلاث أقسام
جيد
القسم الأول الذهاب إليهم من أجل تصديقهم وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني الذهاب إليهم من أجل مجرد السؤال وهذا محرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما
طيب.
الثالث الذي الاتيان إليهم لبيان حقيقتهم وبيان بطلان ما هم عليه فهذا لا شك أنه من الأمور الدعوية الجائزة التي ينبه عليها الناس. الناس يعني يستمعون كثيرا أن الذهاب إليهم لا يجوز وإتيانهم، لكن حينما يرون مثل هذه المشاهد ويرون التناقض، هذا الرجل يقول أنت مريض، يقول يا أخي أنا لست مريض، يقول لا أنت مريض، يعني كأنه إجبارا يكون مريضا، هنا يتبين للناس الحقيقة. في إحدى التقارير كانت امرأة تقرأ الطالع للناس أمام العالم، لما انتهى سألتها قلت كامرأة عجوز كبيرة في السن، فقلت الشيء الذي مكتوب البطاقة التعريفية عرافة، هذا البطاقة التعريفية عملوها عرافة، فقلت الشيء الذي تقومين به جائز أو محرم؟ قالت ومسجلة موثقة، قالت هذا محرم ولا يجوز، لكن وأعلم أن كل الذي أقوله ليس حقيقة، لكن الذي حملني على هذا هو الحاجة، أنا عندي أبناء أريد أن أربيهم فاضطرت إلى هذا الأمر. طبعا ليس هنا تبرير لعملية، لكن أنا أقول نقل هذه الوقائع للناس مما يكشف كذب وحقيقة هؤلاء.
طيب شيخ أنا بخرج تقريبا بس يعني في نصف دقيقة إذا أذنت لي، لأن الوقت على وشك الانتهاء. أنت قبل قليل أثناء حديثك عممت تقول أن ربط الحوادث الأرضية بالحوادث الفلكية يكون من باب التنجيم،
هذا التنجيم.
لكن الآن عندما نقول مثلا التنبؤ بالأجواء، التنبؤ بالفصول،
هنا يأتي التنجيم هو ربط الحوادث ربط الحوادث الفلكية بالوقائع الأرضية. نعم. التنجيم على قسمين، علم أو على علمين، هو علم التأثير وعلم التسيير. علم التأثير أن تقول والله البرج هذا له علاقة بما يحدث في الأرض،
هذا المحرم،
وهو مؤثر بنفسه، الطلوع هذا معناه وفاة أحد أو نحو ذلك. نعم. فهذا هو المحرم. الآخر علم التسيير وهو معرفة النجوم للدلالة على القبلة ولمعرفة الاتجاهات ونحوها،
هذا ما فيه إشكال،
فهذا بل قد يكون واجبا إذا كان هناك أحكام شرعية. صحيح. تتعلق بها. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأمر في حديث زيد بن خالد الجهني، حينما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تعلمون ماذا قال ربكم بعد أن أمطروا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب.
طيب استأذنك شيخنا في هذا التقرير. مشاهدي الكرام، أيضا الكف اشتملت على كثير من الأوهام، نشاهد هذا التقرير ثم نعود لنعلق عليه، ابقوا معنا.
علم الكف علم دقيق واسع، والعلم الآن مفيد جدا للبحث عن الواقع من خطأ وصح. يتعلق بالرموز أولا اللي بالكف، من وجود ظاهر الكف فيه سواء اليمنى أو اليسرى، هو السيف علامة الضرب، سيفين ثلاثة، يكون صاحبه حاد في هذه الساعة، مرزوق في هذه الساعة، ظاهره مفتوح للرزق الندب إلى تجارة أو عقد، أو مغلق عليه، وربما القرين له وساطة في هذا الشيء. وقد يسألني بعض أصحابي أن فلانة أحبها كانت تتصل بي ولا أرى الآن اتصالان، ما هو السبب؟ بقول له ورجيني كفاك شوف، بقول له رقم اللي كان ما حضاع، الآن أنت بحاس أنه اتصل فيها وبتقلك أنه رقمك ضاع عنها لذلك ما عم تتصل فيك، فيكون جوابه صحيحا. يذهب الإنسان إلى تجارة أو ملاقات آخر بيقول لي شفتي كفي، بقول له لا تروح مسدود عليك، وربما يكون هناك علقة أو تشاجر أو خسارة، فما بيصدق، بيروح على المكان اللي هو مقتنع فيه، بيرجع صفر اليدين، مغزي، غضبان، مو لأنه أشرنا عليه، لأنه اللي بدينه عليه انكتب على كفه افعل أو لا تفعل.
من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي حديث آخر من أتى عرافا أو كاهنا ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. العراف والكاهن، العراف هو من يدعي علم الماضي، والكاهن هو من يدعي معرفة المستقبل، وكل من الأمرين يصادم العلم بالغيب، فالعلم بالغيب مقصورا على الله جل جلاله، عالم الغيب والشهادة، فلا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بعد أن شاهدنا هذا التقرير أبو عبد الله، كما هو واضح من التقرير، قراءة الكف وهم يعيشه بعض الناس، بقي معي أقل من دقيقتين، إذا أذنت لي أن تعلق على هذا التقرير وتبين المحظورات الشرعية في هذه المسألة.
هو أيضا يعني مثل ما ذكر الدكتور رهف الزحيلي أن هذا نوع من أنواع الوهم الذي يعيشه الناس، لأن الآن شو المقصود من قراءة الكف؟ هو معرفة المستقبل، قراءة الفنجان، يأخذ يشرب القهوة ثم ينظر في نهايتها، ومن خلال هذا الأمر يقول أمامك سكة سفر.
طيب.
أو أنه يقرأ الكوتشينة، والكوتشينة أنواع، ثم يأتي إلى الكف ويقول لك الكف له أقسام، ولو كل هذا وهم لا حقيقة له، ما أراده الله سبحانه وتعالى سيكون، وما لم يرد الله عز وجل لن يكون، وهؤلاء إنما يبيعون للناس وهما لا حقيقة له.
طيب أختم بهذه الإجابة، جزاك الله خير، والشكر لك شيخ راشد على ما بذلته في هذا البرنامج.
بارك الله فيك ولك يا شيخ.
الشكر موصول لكم أنتم أيها الأحبة على طيب متابعتكم لهذه الحلقة وللحلقات الماضية. أشكر كل من تداخل معنا من خلال الموقع الخاص بهذا البرنامج. تقبلوا مني ومن فريق العمل بقيادة المخرج المبدع وائل المصري أجمل تحية، نلتقيكم بإذن الله الحلقة القادمة، وأنتم على خير وفي خير وتصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله تحت عنوان قصة القرابين ننقل لكم صورا واقعية عن بعض المظاهر الشركية،
كلها يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى.
طويلة، ويحتل خدم الضريح مكانة بالغة الأهمية، ليس فقط لتحكمهم في الموارد المالية التي تأتي من الهدف.
قالوا الرضع ومشايخ الرقع ما أنزل الله بكم من رحمة.
فالذبح يكون على اسم الله جل جلاله، ولا يجوز النذر لغير الله سبحانه وتعالى.
الصحيح والحق هو ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم. Oh.